بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ورحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير لابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله، من تفسير ابن كثير رحم الله تعالى الجميع وإيانا وإياكم. كنا وقفنا عند الآية 21 بعد 200. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان عمومها مرادا، وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول، والله أعلم. فهمتم الخلاف؟ ابن كثير رحمه الله أومى إلى الخلاف في أول كلامه، قال: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. واضح؟ فإذا الذي يرجحه ابن كثير رحمه الله الآن هو ما ذكره في المعنى الإجمالي الأول، أن المراد ولا تنكحوا المشركات هنا يعني الوثنيات، وليس مطلق الكافرات. واضح؟ فإن المشرك يطلق، وقد يراد به مطلق الكافر، فيدخل فيه اليهودي والنصراني وغيرهم ممن حرفوا دينهم وبدلوا، وقد يراد به أهل الأوثان يعني المشركين الذين يعبدون الأوثان. أما من أشرك بالله عز وجل وهو يعبد الله بزعمه، وهو يتمسك بأصل صحيح كالمسيحية أو اليهودية، فإن هذا قد يدخل في مسمى الكافر وقد لا يدخل، وقد يدخل في مسمى المشرك وقد لا يدخل. والذي يحدد هذا هو السياق، والسياق هنا عام، ولذلك قال: ثم إن كان عمومها مرادا، يعني عموم المشركين، فإذا يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه أهل الكتاب. فإذا تكون إيش هذه الآية؟ تحرم حتى نساء أهل الكتاب، يعني الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات أيضا حرام، لا يجوز نكاحهن. طيب، وآية المائدة واضح: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، صريحة في حل زواج المسلم بالكتابية. قال: إذن يكون تخصيص، فيكون كأن الله عز وجل حرمهن عليهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك رخص لهم في الكتابيات، لأن سورة المائدة متأخرة على سورة البقرة قطعا. واضح هذا يا إخوان؟ ترى هذا مهم جدا في مسألة علم الناسخ والمنسوخ، لأنك ستجد هناك أقوال يذكرها كثير من المفسرين على أن هذه الآية منسوخة بآية المائدة، ومقصودهم بالنسخ هنا هو ماذا؟ تخصيص، يعني أنها لم تبقى على عمومها، وإنما خصص جزء منها بآية المائدة، فبقيت نساء أهل الكتاب حل لنا، والمشركات بقيت على الحرمة. واضح؟ إذن الآن هنا مهم جدا أن نفهم ما المراد بالمشركات هنا، هل المراد بالمشركات يعني الوثنيات؟ هذا وجه في تفسير المشركات، ويكون هنا على هذا الآية لا نسخ فيها ولا تخصيص. واضح عندكم؟ وإذا قلنا أن المشركات المقصود بها مطلق الكفار فيدخل فيهم أهل الأوثان ويدخل فيهم أهل الكتاب، فتكون هذه الآية لا بد أن تكون مخصصة بآية المائدة. هذا المقصود. واضح هذا عندكم؟ واضح؟ لأنه إذا فهمنا هذا فهمنا بعد ذلك الأقوال التي تروى أو الأقوال التي تقال تحت هذه الآية. نعم. أي طيب، إذن أنت ترى أن هنا المشركات مطلق الكفار، واضح؟ هذا هو الذي يراه ابن كثير، لا، أن المراد هنا بالمشركات هو الوثنيات، يعني الذي يرجحه ابن كثير، وهو ذكر القولين والقولين قويان، يعني هذا وجه في تفسير المشركات وهذا وجه آخر أيضا في تفسير المشركات، واضح؟ والذي يرجح أحدهما هو السياق. ف ابن كثير رحمه الله الآن هنا لماذا رجح أن المشركات المراد بهن الوثنيات؟ ها؟ لأن إيش؟ ها؟ لا، ليست تفسر بآية سورة المائدة. سورة المائدة يعني تخص حكما آخر، هو ماذا؟ أن القول بعدم النسخ أولى من القول بالنسخ. إذا أمكن الجمع بين الآيتين دون النسخ فهو أولى، واضح؟ لأن النسخ هو إلغاء للحكم، وما عندنا دليل آخر يعضد على أن نساء أهل الكتاب حرمنا في الأول ثم أحلهن الله في الثاني، فهمتم؟ إلا ما نراه نحن من مطلق عموم الآية هنا، ومطلق العموم كما ذكرت لكم يشمل الوجهين، يشمل أن يكون مرادا به المشركين الوثنيين، ويشمل أن يكون المراد به المشركين مطلق الكفار. واضح يا إخوان؟ هذا مهم جدا لكم في علم النسخ والمنسوخ، ومهم جدا لكم في علم الوجوه، لأن المشرك يطلق ويراد به الوثني، والمشرك يطلق ويراد به الكافر عموما. واضح عندكم؟ ترى التفسير يحتاج إلى دربة، والأمثلة التي تمر معنا هي التي تدربكم، فالذي لا تفهمونه قولوا ما فهمنا، ما في مشكلة، نشرح مرة ومرتين وثلاث حتى تتضح الصورة، ثم يأتينا مثال ثاني فتكون الصورة عندكم أوضح، ثم يأتي المثال الثالث، ثم بعد ذلك ما يحتاج نشرح بقية الكتاب، يصبح بقية التفسير عندكم سهل، وتجد هذا القول في القرطبي ولا في الطبري ولا في ابن عطية ولا في أبو حيان في البحر المحيط ولا في غيره، ما عندكم مشكلة، لأن الطريقة واحدة. واضح يا إخوان؟ سواء في علم الوجوه والنظائر ولا في علم الناسخ والمنسوخ ولا في علم الغريب ولا في علم عادات العرب ولا، فهمتم؟ كل ما ذكرناه لكم من العلوم القرآن التي تخدم التفسير هي قواعد الجميع يتفق عليها، ما يختلفون فيها. واضح يا إخوان؟ نعم. ها؟ إيه طبعاً جزئي، يكون جزئي. تخصيص هو الذي أطلقوا عليه الزملاء قالوا التخصيص، فيكون مرادهم أن هذه منسوخة بآية المائدة تخصيص، وهذا كثير في استعمالات السلف رحمه الله تعالى، أنهم يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص أو التقييد. طيب، إذا اتضح لنا هذا، يعني الآن فهمنا كيف رجح ابن كثير وكيف أومى إلى الترجيح في البداية ثم صرح به في الثاني، قال والمعنى قريب من الأول، يعني هل في اختلاف في الحكم بين القولين؟ لا، مآل القول الأول على أن نساء أهل الكتاب حلال، ومآل القول الثاني على أن آخر الأمر نساء أهل الكتاب حلال وتبقى المشركات حرام. واضح؟ فكلا القولين من ناحية الحكم أو النتيجة واحد، لكن من حيث تفسيرنا للمشركات هنا سيختلف الكلام، سيختلف موقفنا من الآية الثانية. طيب، قال رحمه الله والمعنى قريب من الأول والله أعلم. قال فأما ما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال رحمه الله فهو حديث غريب جدا. واضح هذا؟ نعم.
قال المحقق أن إسناده صحيح ولكن هذا غريب
طيب هذا هو هذا مقصود ابن كثير رحمه الله, هذا مقصود ابن كثير بقوله هذا حديث غريب جدا, يعني من جهة المعنى لا من جهة السند. قال رحمه الله, قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات جميل, وإنما كره عمر رضي الله عنه ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات, وإنما كره عمر رضي الله عنه ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني, يعني أو لمعنى آخر لاحظه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يصرح به, واضح. قال ثم روى عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلي سبيلها, فكتب إليه يعني حذيفة أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ قال لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن, وإسناده صحيح. إذن عمر رضي الله عنه هنا صرح إيش؟ صرح بالعلة, صرح بالعلة, قال أخاف أن تقعوا في غير المحصنات منهن, لأن الله إنما أباح إيش؟ المحصنات. وهذا من باب سد الذرائع, من باب سد الذرائع. واجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا شك أنه صحيح, لا شك أنه صحيح. ولذلك يعني الفقهاء رحمه الله تعالى لما صرحوا بإباحة نكاح الكتابيات جعلوا ذلك مفضولا لا فاضلا, جعلوا ذلك مفضولا لا فاضلا, بل قدم بعضهم نكاح الإماء المملوكات على الكتابيات, واضح. وذلك أن الله عز وجل أباح عند العجز عن الحرة أو العجز عن الطول وهو الغنى أباح نكاح الإماء كما في سورة النساء, وسورة النساء أيضا قبل سورة المائدة. فعلى العموم أنا قصدي خوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زماننا هذا أحوج وأشد ما يكون من ذي قبل. فإذا كان هذا الخوف حاصل في زمن عمر رضي الله عنه ففي أزماننا هذه أشد وأشد. ولذلك نحن لا نقول أنه حرام بل نقول أنه حلال كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ولكن الأولى بالمسلم الاستغناء عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا, إما بصبر أو بتزوج أمة أو بتزوج حرة, وهذا هو الأفضل والأكمل بلا شك, وهذا هو الأفضل والأكمل بلا شك. قال رحمه الله, وروى ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة, قال وهذا أصح إسنادا من الأول. وهذا حكم آخر, أن المسلم يتزوج النصرانية ولكن النصراني لا يتزوج ها المسلمة, وهذا هو إيش ها هو منطوق آية ماذا سورة المائدة, آية سورة المائدة أيضا. لماذا؟ لأن الله عز وجل إيش قال وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم إيش, والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن, فسكت عن القسم الثاني وهو من ها وهو المسلمات, هل هن حلال لهم أو لا, واضح. فذكر الشروط والمواصفات في المرأة الكتابية التي يجوز للمسلم نكاحها, فذكر صفة من جهتي إذا آتيتموهن أجورهن, وذكر أنهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان, واضح فهمتم. وأما آية البقرة فهي صريحة, لكن نحن إذا قلنا أن آية هنا البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن, قلنا أن المشرك المراد به الكافر, فإيش يكون ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا يعني الوثنيين, فيبقى النصارى كأنه مسكوت عنهم, وهذا هو المعنى الذي رجحه ابن كثير ليس كذلك. أيوة, فنقول أنه محرم أصلا بمنطوق آية المائدة, بمنطوق آية المائدة, واضح. وكذلك أيضا في الحديث قال رحمه الله وروي عن الحسن أو روى يعني ابن جرير عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال يرحمك الله قال ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به قال رحمه الله كذا قال ابن جرير, يعني هذا نص كلام ابن جرير. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح أهل الكتاب ويتأول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن, يعني يستدل ابن عمر رضي الله عنه بإيش كراهية نكاح الكتابيات بآية إيش البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. إذن كأننا نفهم الآن أن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن المشركات هنا الكفار مطلقا, الكفار مطلقا فيشمل أهل الكتاب. قال وقال البخاري وقال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى, وهذا صحيح, يعني ومن هذه الجهة هم سموا مشركين, وإلا هم يدعون أنهم موحدين ويدعون أنهم أتباع دين, أليس كذلك؟ لكن لما جعلوا الآلهة ثلاثة والله عز وجل ما أمرهم بذلك دخلوا في الشرك والعياذ بالله عز وجل. قال وقوله سبحانه وتعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن, ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن, وانكحوهن على الدين فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. إيش عندكم؟
قوله لأمة مؤمنة.
أيوة.
بعد أن تقول ربها عيسى.
أي نعم.
في بعدها وقوله لأمة مؤمنة قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة.
لا ليس عندي أنا. اقرأه. طيب. نعم. قال في النسخة الأخرى التي معكم. وليست في المطبوعة الأولى. قال وقوله ولأمة مؤمنة خير من المشركة ولو أعجبتكم. قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له ما هي؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة. فقال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولتزوجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم, يعني في قبائلهم. فأنزل الله ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذا الاستدلال بهذا الحديث عندي سقط في النسخة القديمة ولا أدري يعني هل هذا كان مقصودا من أحمد شاكر أو لا, لكن عموما هو ذكره ابن كثير رحمه الله. طيب. قال روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن, ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن, وانكحوهن على الدين فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. قال رحمه الله والأفريقي ضعيف. الأفريقي هذا هو أحد رجال الإسناد اللي هو عبد الرحمن بن زياد ابن أفعم. قال وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله. ولو عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا, أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات, كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن في أي سورة؟ في الممتحنة. نعم جزاكم الله خير. وتلك سورة الممتحنة مكية ليس كذلك؟ أي. وهي إيش؟ وهي صريحة في تحريم نكاح المشركين للمسلمات, صريحة في تحريم نكاح المشركين للمسلمات. نعم. ها؟ مدنية مدنية. نعم. جزاك الله خير. قال ثم قال تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أي ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. طيب، في قوله سبحانه وتعالى هنا: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هذا إيش؟ ماذا يسمى هذا الأسلوب في اللغة؟ تحفيز للمؤمنين. يعني الله عز وجل يحثهم على نكاح المؤمنة حتى وإن كانت أمة. طيب لماذا، يعني بس حتى يعني فقهيا نفهم، لماذا كان نكاح الأمة ليس كنكاح الحرة؟ لأن الولد يصبح إيش؟ عبدا. والإسلام جاء لتكثير العبيد ولا لتقليل العبيد وإفشاء الرق؟ جعل كفارات مثل اليمين، شيء بسيط أليس كذلك؟ صيام 3 أيام أو عتق رقبة. فهمتم؟ يعني قد نقول مثلا عتق الرقبة في القتل يعني منطقي معقول متقارب، يعني صح؟ عتق الرقبة في مثلا من وطئ زوجته في نهار رمضان يعني فعلا أمر عظيم. قد نقول مثلا في الظهار، نعم أمر عظيم، لكن حتى اليمين، الإنسان يحلف ثم يريد أن يتحلل من هذه اليمين التي حلف عليها، فتكون كفارته عتق رقبة. هذا لا شك أنه ظاهر في أن الإسلام جاء إيش؟ ليعتق النفوس، فأولا يعتقها من الكفر، وهذا هو الأهم والأول، وهذا هو سبب الرقة الثاني، وثانيا ليعتقها أيضا من ماذا؟ من عبودية العباد إلى عبودية الله عز وجل وحده. فحتى في الملك والتصرف فأراد الله عز وجل أن يجعل الناس أحرارا، أن يجعل الناس أحرارا. ولذلك كره لهم أن ينكحوا ماذا؟ الإماء. كره لهم أن ينكحوا الإماء إلا أن تكون ملك يمينه، فهنا يعتقها ولدها، فهذا يصبح أيضا من أبواب العتق. ولذلك وطء ملك اليمين لا محذور فيه أو لا إشكال فيه أو لا كراهية فيه، طبعا إن شاء الله إذا وجد جيد، لكن أن يتزوج أمة لغيره، يعني مملوكة لغيره، فإنه هنا لا شك أن هذا فيه زيادة في ماذا؟ في الرق. فالله عز وجل جعل نكاح الحرة هو الأصل، فإن لم يستطع، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهمتم؟ فاشترط أن تكون مؤمنة وأن تكون من ملك يمين المؤمنين. واضح؟ ثم يأتي بعد ذلك هذه الدرجة الثالثة اللي هي نكاح المشركة. نكاح المشركة فجعله الله عز وجل قسمين: المشركة من الكتابيين مباحة، والمشركة من غير الكتابيين غير مباحة، لا هن حل لكم ولا أنتم تحلون لهن، كما في سورة الممتحنة. واضح إخوان؟ طيب، قال الله عز وجل هنا: ولو أعجبتكم. هنا تكلم المفسرون وابن كثير رحمه الله ذكر هذه الأحاديث في قوله سبحانه وتعالى: ولو أعجبتكم. وإن كان هذا مثل ما ذكرنا أنه من باب الحث أنه وإن أعجبتكم المشركة فإنها لا يمكن أن تحل لكم ولا يمكن أن تحلوا لها، فذكر مثل ما نقول نحن أقصى ما يمكن أن يكون، فكيف لو لم تعجبكم؟ فكأنه يقول فيها في التحريم من باب أولى. واضح؟ طيب، لكن المفسرين علقوا على قوله ولو أعجبتكم أن إعجاب الإنسان أحيانا قد يكون فيما هو خير له وقد يكون فيما هو شر له، كما ذكر الله عز وجل أمس بمسألة القتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه مثلها، الله عز وجل قال ولو أعجبتكم، فيقول لا تجعل الإعجاب جميل أو ميلك لها هو الذي يدعو لنكاحها، بل المرأة تنكح لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها. فجعل الدين هو المعيار الأساس، يعني مثل ما يقولون هو قطب الرحاء، هو الذي يجب أن تبحث عنه، هو العمود الفقري للحياة الزوجية. وما زاد على ذلك، فإن كانت دينة وجميلة، جميل هذا لا شك فيه، واضح؟ فإن كانت دينة وذات مال فكذلك، فإن كانت دينة وذات حسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية: والله إنك ابنة نبي وإيش عمك نبي وزوجك نبي، هذا لا شك أنه أيضا أفضل، واضح يا إخوان؟ لكن لا يقدم المفضول على الأفضل، فالعمود الأساسي هو الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليدين ذات الدين كأنها محل ليش للمسابقة، فيقول أنت اظفر بها، فإن توفر معها شيء آخر فهذا لا شك في حسنه، لكن لا تجعل المعيار الذي به تختار أو تطلب غير الدين، فإن اجتمع مع الدين فذلك أفضل وأولى. ولذلك ذكر هذه الأحاديث، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، النساء والطيب. فلا شك أن النساء كما قال كثير من المفسرين هو من حسنة الدنيا، هو من حسنة الدنيا، لما قرأنا قوله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وجدنا أن بعض المفسرين ماذا كانوا يقولون؟ الحسنة الدنيا المرأة الصالحة، ولا شك أن المرأة الصالحة والبيت الجيد والمركب الهني أنها من المتاع الحسن في الدنيا، أنها من خير متاع المؤمن، أنها من خير متاع المؤمن. ولذلك يحرص الإنسان قدر ما يستطيع على حسن هذه الثلاثة، على حسن زوجته، ويعني يختار الدينة الفاضلة ذات الخلق الرفيع والخير الفاضل، ويختار أيضا البيت الذي يرتاح فيه ويهنأ فيه، ويختار أيضا المركوب الذي يريحه، فإن هذه من قمة سعادة المؤمن، وهي خير له وتعينه على طاعة الله عز وجل. وإذا اجتمع مع هذه الثلاث أشياء أخرى كالمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم حالة يتكففون الناس، فكذلك أيضا هذا أفضل، فإن توفر له أيضا مزيد على هذا فلا شك أن هذا أيضا أفضل، مثل أن يكون مثلا ذا حسب، أو أن يكون ذا وجاهة، أو أن يقدمه الناس ويشرفوه ويقدروه، أو يكون له علم ينتفع به، فهذا لا شك أنه أيضا أفضل، وهو مما يحقق السعادة. والأمور التي علق الله عز وجل عليها السعادة كثيرة في القرآن الكريم، وأعظمها الإيمان وهو قطب رحاها، فمن حصل الإيمان حصل أصل السعادة، ومن فقد الإيمان فقد أصل السعادة. ولذلك قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة ذكروني، أيوة، نسيته، طيب ما فيش كده. طيب جزاكم الله خير. في قوله سبحانه وتعالى: لا هن طبعا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هذا نهي، وفي هذا النهي أيضا استفاد منه العلماء رحمه الله تعالى شيئا آخر، وهو أن إيش؟ أن المرأة لا تنكح نفسها. في قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، دليل على أن الولي هو الذي ينكح المرأة، دليل على أن الولي، لأن الخطاب الآن للرجال، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، واضح؟ طبعا والذين يقولون بخلاف هذا يعني أيضا عندهم جواب، لكن نحن نقول أن الظاهر يدل على هذا، فهذا استدلال وليس يعني هو منطوق الآية. وفي قوله سبحانه وتعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، يعني أيضا غير ما ذكر ابن كثير رحمه الله أيضا استحباب الرفقة الصالحة، وهي من أعظم أيضا أسباب السعادة، أن يكون الإنسان له رفقة صالحة تعينه وتدعوه إلى الجنة، تعينه على طريق الجنة وتدعوه إليه، وليجتنب رفقة السوء التي تدعوه إلى النار وتعينه على طريق النار والعياذ بالله عز وجل. ولذلك تفرق بين الصاحبين، هل هو صاحب حسن أو صاحب خبيث، انظر إلى ماذا يدلك، إلى أي شيء يهديك صديقك هذا، فإن دلك صديقك أو صاحبك هذا إلى الجنة فهو صاحب خير فاستمسك به، وإن دل ولو رأيت منه ما تكره، يعني قد ترى منه مثلا جفوة أو غلظة مثلا أحيانا، أو قد يكون يخالف هواك، فهذا خير لك من الذي يوافق هواك ولكنه والعياذ بالله عز وجل يقودك إلى النار، واضح؟ ولهذا قال الله عز وجل هنا يعني مرغبا المؤمنين ومثل ما نقول معللا للحكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ومن كان تابعا لأمر الله عز وجل فإنه أيضا يكون هاديا على طريق الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يهدي، قال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويوجه ويعني يحث الناس على أن يسلكوا طريق الله. ولذلك الله عز وجل هنا قال أولئك يدعون إلى النار، فأسند الدعوة إليهم، وقال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فكأنه يعني يفهم منه أن المؤمن لا يمكن أن يدعو إلا بدعوة الله عز وجل، فهو لا يدعو إلى الجنة وأسباب تحصيل الجنة كأسباب تحصيل المغفرة بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يعني يعتبرون ويتعظون. تفضل. إيش
الحديث
لا تنكح النساء لحسنهن، يعني لا يكون المعيار عندك لنكاح المرأة هو حسنها جمالها، يعني تنكح المرأة لأربع، طيب المعنى واحد، يقول لا تنكح المرأة، النهي هنا نهي ليس نهي تحريم وإنما هو نهي تنزيه، لا تنكح النساء لحسنهن، فهمت؟ طيب لماذا ننكحهن؟ ها ماذا عندك في الحديث؟ وانكحوهن على الدين، صح؟ أيوة. فإذا هو يقول لا تجعل المعيار عندك هو الحسن أو المال أو النسب، إيش؟ إيه تنكح المرأة، يعني الناس اعتادوا أن ينكحوا النساء لأربع، إما أن ينكحوها لمالها لأنها ذات مال فهو يريد أن تغنيه، وإما لحسبها لأنها ابنة شريف أو رئيس قبيلة إلى غير ذلك، صح؟ أو لجمالها لأن امرأة جميلة حسنة فاتنة، فهمت؟ فأنت تختار أيها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. فإذا المرأة تركح لأربع أشياء، إما للمال وإما للحسب وإما للجمال وإما للدين، الشارع يقول لك إلزم ماذا؟ الدين، سواء جاء الحديث بالنفي كما في الأول والنهي أو جاء في الوصف كما في الثاني، في مشكلة عندك؟ جزاك الله خير. يعني الحديث أحيانا يا إخوان قد يأتي بصيغة النهي وقد يأتي بصيغة الأمر، والمؤدى واحد، صح ولا لا؟ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، صح؟ والأمر بالشيء نهي عن ضده، فهما متلازمان الأمر والنهي. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيت في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، وهما من سادات الأنصار، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن، يعني نخالفهم حتى في الجماع، واضح؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما يعني غضب، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما يعني أمرهما أن يرجعا فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما، لكنه صلى الله عليه وسلم كره إيش؟ كره هذا السؤال لأنه في أمر محرم. وهم هل أرادوا هذا لأنه محرم؟ يعني هل أرادوا تحليل المحرم؟ أو أرادوا كما نقول زيادة النكاية باليهود؟ إيه، أرادوا زيادة النكاية باليهود، فكان مقصدهم هو إغاظة اليهود أكثر، ما دام أنه هذا الشيء يغضبهم فإذا فلنفعل أكثر. لكن هل هذا كما ذكرنا لكم أمس في مسألة الجهاد، هل هذا صحيح؟ هي ما نبني الأحكام على ردة الفعل، ما نبني الأحكام على ردة الفعل، بل نبني الحكم على الدليل، على الدليل، والله عز وجل يختار لنا الخير والأفضل بلا شك. وليس فقط لأن اليهود قالوا كذا أو فعلوا كذا إذن يكون نحن العكس، لا، واضح هنا. فعرف أن لم يجد عليه أن لم يجد عليهما صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه مسلم. فقوله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني الفرج. المحيض هنا المراد به مكان الحيض، لأن المحيض قد يطلق ويراد به المكان، وقد يطلق ويراد به الوقت، واضح يا إخوان؟ هنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعتزل إيش؟ أو تترك صلاتها في حيضتها، وهذا المقصود به في وقت حيضتها. قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يجوز أن ينام معها وأن يأكل معها ويشرب معها ويقعد معها، بل وأن يلاعبها كما في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها وغيره، واضح؟ فحتى الملاعبة نعم يكون، لكن يجتنب مكان الحيض. اصنعوا كل شيء إلى النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. روى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، يعني أمرها أن تتزر، يعني تشد شيئا على فرجها. وروى ابن جرير أن مسروقا ركب إلى عائشة رضي الله عنها فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحبا مرحبا، فأذنوا له. فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني، لأن مسروق تابعي. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: له كل شيء إلا فرجها. هذا صريح ولا مو بصريح؟ صريح، نص واضح أن المراد بقوله سبحانه وتعالى إيش؟ فاعتزلوا النساء في المحيض، أنه الفرج فقط. قال: وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. قلت: وتحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف، إنما اختلفوا في ماذا؟ في مسألة المباشرة، إنما اختلفوا يعني الفقهاء أو العلماء في مسألة المباشرة، والأكثرين على جواز المباشرة. الحديث عائشة رضي الله عنها هذا فهو صريح. قال: وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. قلت يعني ابن كثير: وتحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض. ما هو العرق؟ العظم، يعني تعرش من العظم، تنهش منه، فهمتم؟ نعم. فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم، وأشرب الشراب فأناوله، يعني فتعطيه إياه من بعدها، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. إذا ليس شيء منها نجس، إذا ليس شيء من المرأة الحائض نجس إلا مسألة جماعها. وقال آخرون إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. إذا فهمنا الآن قوله قبل قليل فألقى عليها ثوبا، يعني أنه يأمرها أن تتزل. قال وهذا لفظ البخاري ولهما عن عائشة نحوه، فهذه الأحاديث وما شبهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. وما أخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام، يعني أن ما حول الفرج أيضا فهو حرام، لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه والمباشرة في الفرج. واضح؟ إذن الآن يكون فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج وما حوله على قولهم هذا، فهمتم؟ ودليلهم هو حديث ميمونة رضي الله عنها قال ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ قال فيه قولان، أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأة وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي لفظ الترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وهو قول الجمهور، طبعا تعرفون النبي كثير رحمه الله شافعي المذهب، وإن كان يعني أقرانه كابن القيم وشيخ الإسلام تيمية شيخه حنابلة إلا أنه شافعي. واضح؟ فيعني أنا قصدي هو يصرح بهذا، وقوله عن الشافعية قول معتبر كقول الإمام النووي رحمه الله. قال والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وهو قول الجمهور أنه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل، يعني ليس فيه كفارة في من وقع فيه، لكنه لا شك أنه وقع في أمر محرم لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث، يعني موقوفا. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر تفسير لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع. فهمتم المفهوم؟ العكس يعني مفهوم المخالفة الذي ذكرناه لكم سابقا، ومفهومه حله إذا انقطع. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة، ليش؟ بناء على مذهبه، لأن هذا أمر الآن، صح؟ أي نعم. لقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال وليس له في ذلك مستند، يعني ليس له في ذلك حجة، لأن هذا أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ الإباحة. هذا هو قول الأئمة الأربعة، يعني قول الذي سار عليه الأئمة على أن الأمر بعد، مثل قول سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، كل واحد بعد صلاة الجمعة يجب عليه أنه يتاجر يبيع ويشتري؟ لا، لكن هذا إباحة لأنه إيش؟ قال فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فحرمه عليهم. فلما انتهى وقت التحريم إيش؟ عاد إلى أصله فأمرهم، فيكون الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، بس أنا مقصدي هذا يفهم، إذا فهم خلاص. قال لأن هذا أمر بعد الحظر، وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي قرينة صارفة له عن الوجوب وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان قبل النهي مباح فهو يرجع مباح، وإن كان مستحب يرجع مستحب، وإن كان واجب يرجع واجب. فهمتم الآن ترجيح ابن كثير رحمه الله؟ قال والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب، كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أمر بالجهاد، أو مباحا فمباح كقوله وإذا حللتم فاصطادوا. هل الصيد قبل الإحرام أو قبل دخولهم الحرم واجب؟ لا، مباح. نعم. وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء، وهذا هو قول من؟ قول الجمهور، لقوله سبحانه وتعالى هنا حتى يطهرن، فهمتم؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن. طيب والقراءة الأخرى فإذا طهرن تكون دليل للأحنف، واضح؟ نعم. قال وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا أن أبا حنيفة يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، والله أعلم. إذن عند أبي حنيفة شرطين، الشرط الأول أن تكون استغرقت أكثر الحيض، يعني أكثر مدة الحيض، صح؟ والثاني أن ينقطع الدم، فلا يفهم الأمر على أنه مطلق وأنه خلاص، والله إذا قالت يعني انقطع الدم أو قالت والله ما أرى دما قال خلاص إذن على مذهب أبي حنيفة، واضح؟ إيه لا، أنا قصدي مثل هذه الأشياء ينبغي الحذر منها، ويعني عدم أخذ الأقوال بنوع من التساهل. فالأئمة رحمهم الله لهم مصطلحاتهم ولهم حدودهم ويعظمون النص أكثر مما نعظمه نحن. قال إلا أن أبا حنيفة يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، قال ابن كثير رحمه الله والله أعلم. وقال ابن عباس حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم. وقوله من حيث أمركم الله قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله يعني طاهرات غير حيض، لأنه قال فاعتزلوا النساء في المحيض، ولهذا قال إن الله يحب التوابين أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى أو في غير المأتى. وحقيقة هذه الآية من أعظم الآيات يا أخوان، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، صفتين عظيمتين وهما يسيرتان، ويحبهما الله، وإذا أحبك الله فإيش؟ فكفى به حبا. الناس كلها تحب أن يحبها الملك أو الوزير أو التاجر الفلاني أو العميد أو من بيده سلطة أو من بيده مال، يعني يرجون خيره وإيش وما عنده. فكيف إذا أحبك ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ الصفات سهلة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هل هذه الصفات صعبة؟ أن الإنسان يكثر من التوبة، يخطئ ولكنه يتوب ويؤوب إلى ربه سبحانه وتعالى، فالله يحبه لأنه يتوب، ليس يحبه لأنه يخطئ، لكن لأنه كما في الحديث القدسي عرف أن له ربا يغفر الذنب، فهمتم؟ إيه، فوقع عظمة الله عز وجل في قلبه واستقر ذلك في يقينه، وإن جرته نفسه وهواه وشهوته إلى شيء من الخطأ فإنه يؤوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا التطهر، رفع الإنسان نفسه عن دنايا الأمور وخسائسها لا شك أنه من أفضل الأشياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الوضوء وذكر فضل الغسل وذكر أن الرجل يحب أن يكون ملبسه نظيفا وجميلا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، ليس ذاك، إنما الكبر غمط الناس وبطر الحق. قال الله تعالى وقوله، قال ابن كثير وقوله ونساؤكم حرث لكم. قال ابن عباس الحرث موضع الولد، لماذا؟ لأنه هو الذي يكون فيه البذر، أليس كذلك؟ وإلا لو رأينا إنسان يضع بذرا على صفات، على صخرة صماء، نقول له هذا صاحب حرث؟ هذا مجنون، صح ولا لا؟ أي نعم. لكن يوضع الحرث في الموضع الذي يكون فيه النبات. قال وقوله نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، وهو موضع الحرث، وهو موضع الحيض أيضا، واضح، وهو قبل المرأة وليس دبرها، وهذا الذي أشار إليه من كثير قبل قليل لما قال كما سيأتي. كما ثبتت بذلك الحديث روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ورواه مسلم وابو داود. وفي حديث معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما ندر، قال حرثك ائتي حرثك أنا شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. الحديث رواه أحمد وأهل السنن، وهذا من أعظم الأحاديث في قضية حكم العلاقة بين الزوجين. قال وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك، قالت فلا تستحي يا ابن أخي، قال عن إتيان النساء في أدبارهن، قالت حدثتني أم سلمة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، يعني لا يأتون المرأة في قبولها من دبرها، فهمتم؟ يعني لا يأتون المرأة وهي مجبية، إيش معنى مجبية؟ راكعة أو ساجدة، فهمتم؟ وذلك أنه يأتيها في قبولها ولكن من خلفها، يكون هو خلفها، هذا معنى التجبية. أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إن من جب امرأته كان ولده أحول، وهذا معتقد عندهم. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، لأن أهل مكة كانوا يأتون النساء على أي وجه، يأتيها وهي مضطجعة ويأتيها وهي على جنب ويأتيها، فهمتم، من أي جهة لكن في قبولها، كما في حديث عمر كانوا يشرحون النساء، يشرحون يعني يأتيها من أي جهة، ما عنده مشكلة، فهمت؟ أما اليهود لأنهم يعتقدون أنه يأتي أحول فلا يأتونها إلا من الأمام، واضح؟ والأنصار تأثروا بهم لما يسمعون منهم. قال فنكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقال اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت، فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فأخبرته بسؤال الأنصارية بعد أن خرجت، فقال ادعي الأنصارية، فدعيت فتلى عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم صماما واحدا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآية صماما واحدا. رواه الترمذي وقال حسن. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما الذي أهلكك؟ قال حولت رحل البارحة، يعني أتى امرأته في قبولها من دبرها، لكن هذا كان إيش، وزوجة عمر أنصارية كما ستعرفون في الحديث الآخر. قال حولت رحلي، فقال فلم يرد عليه شيئا، قال فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، واتق الدبر والحيضة، هذا صريح واضح جدا، يعني نص في المسألتين. قال ورواه الترمذي وقال حسن غريب، وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، يعني طرف، تعرفون معنى حرف يعني طرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، يعني يأتونها من أي جهة ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فسرى أمرهما فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد، تفرد به أبو داود. ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ عليه سورة البقرة أو فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال أتدرون فيما أنزلت؟ قلت لا، قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وروى ابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم، فقال ابن عمر أتدري فيما نزلت؟ قلت لا، قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، يعني قالها ابن عمر هكذا وسكت، فبقي الكلام إيش مهم أنه يأتيها في دبرها أو يأتيها في قبولها من جهة دبرها. انظر إلى كلام ابن كثير قال وهذا محمول على ما تقدم، يعني لماذا نستشكل قول ابن عمر؟ لا نستشكله وإنما نحمله على ما تقدم من الأخبار والأحوال التي كانوا عليها حين نزول الآية، فإنها توضح معنى الآية. قال وهو أن يأتيها في قبولها من دبرها، لما رواه النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى بن عمر إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن، قال كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم، فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا، قال إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار قد أخذنا بحال اليهود، إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وإسناده صحيح. ورواه ابن مردوي وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي، وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. واضح يا إخوان، لأن هذه المسألة مشهورة وتجدونها متناقلة، ولذلك ابن كثير رحمه الله أطال في الكلام عليها في تتبع رواياتها. وهذا الباب ما يسمى باب المشكل في التفسير، باب المشكل في التفسير. واضح يا إخوان، أنه إذا كان معنى الآية يحمل إشكالا في ذهن القارئ، جميل، أو كانت أقوال السلف رحمه الله تعالى تحمل إشكالا في ذهن القارئ، فإنه ينبغي إيش أن يحل ذلك الإشكال ولا يترك حتى يحتج به مبتدع أو منكر والعياذ بالله. قال وقد وردت إلى حديث مروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه، اللي هو إيش إتيان النساء في أدبارهن. فروى الحسن بن عرفة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا، إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن. وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق ثلاثا، لا تأتوا النساء في أعجازهن. ورواه النسائي وابن ماجة من طرق عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده اختلاف كثير. وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر والعياذ بالله. ثم قال هذا حديث حسن غريب وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم أيضا ولكن رواه النسائي أيضا موقوفا. وروى عبد بن حميد عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن اتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر. إسناده صحيح. وكذا رواه النسائي أو روى النسائي نحوه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال وهل يفعل ذلك إلا كافر يعني مثل قول من ابن عباس. قال وقد روي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه والعياذ بالله. وفي لفظ ملعون من أتى امرأته في دبرها. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الترمذي ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة لا يتابع في حديثه. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. وهكذا رواه النسائي عن أبي هريرة موقوفا. وقد ثبت عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر أنه يحرمه. روى الدارمي عن سعيد بن يسار بن أبي حباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أن أحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وإسناده صحيح وهو نص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم يعني عن ابن عمر. وروى معن ابن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وروى أبو بكر النيسابوري عن مالك بن أنس أنه سئل ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ يقول ما تفهمون الكلام العربي؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعد الفرج. قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن مسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار. ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء. اللي هو إيش؟ ها؟ مذهب جمهور العلماء لا تحريمه. واضح؟ أن إنكارهم عليه أشد الإنكار واعتباره من مسائل الكفر. وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعا. وبشر المؤمنين أي المطيعين لله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم. جزاكم الله خير صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي مسألة أريد يعني أؤكد عليها وهي أن يعني في مواقع الأنترنت يكثر الكلام على مسألة اتيان النساء في أدبارهن والذين يعني يتتبعون مثل تلك الصفحات لها مواقع نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني أيضا قنوات وأفلام وأشياء كثيرة ولو تتبعتم هذا لوجدتم أن وراءه اليهود عليهم من الله ما يستحقون مع أنهم يحرمونه إلا أنهم يرون أن هذا من أكثر ما يفسد على المسلمين دينهم. لأن الإنسان إذا انتكست فطرته والعياذ بالله عز وجل أصبح يرى الحق منكرا ويرى المنكر حقا وأصبح يتلذذ بالمحرمات وذلك من ماذا؟ من نزغ الشيطان له ويعني إجلابه عليه بخيله ورجله والعياذ بالله عز وجل. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعظم ما حرمه الله عز وجل. ولو قال الناس فيه أنه صحي 100%، ولو قال الناس فيه أنه خالي من الأمراض 100%، نحن لا يهمنا أن فيه أمراض أو ليس فيه أمراض. لماذا؟ لأن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أن فيه أمراضا وأنه يجر إلى أمراض وأشياء كثيرة، فالآن بدأوا كأنهم يريدون أن ينقضوا ما علل به الفقهاء. هذه التعليلات تعليلات استنباطية لا علاقة لها بالحكم، يكفينا أن الله عز وجل حرمه. ولذلك إقامة تعظيم شعائر الله في النفوس هذه بحد ذاتها اليوم أصبحت ضعيفة في نفوس كثير من الناس، وأصبح الإعلام يحاول أن يهدم هذه القيمة في نفوس الناس. فحتى الصلاة التي لا ينكر أحد وجوبها ولا ينكر أحد فرضيتها ولا فضلها أصبحوا يشككون فيها ويهونونها في النفوس. ولذلك الذي ينبغي على العبد المسلم أن يعظم ما عظمه الله وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه ويحذر منه، بغض النظر عن هل فيه مصلحة ولا ليس فيه مصلحة. كالربا، جعلوه مصدر للرزق وجعلوه مصدر للاقتصاد وجعلوه مصدر لكذا، والله عز وجل ليش حرمه؟ ما دام أن الله عز وجل حرمه يكفينا بذلك خبثا، يكفينا في بيان خبثه أن الله عز وجل حرمه، لأنه كما قرأنا بالأمس أن الله عز وجل هو الذي يعلم الخير لنا، فنحن كأننا نقول لا يا رب لست أعلم بالخير، نحن أعلم بالخير. الربا حلال، إتيان المرأة من دبرها أو فعل اللواط والعياذ بالله عز وجل لا فيه مصالح، وليكن فيه 1000 مصلحة، ما دام أن الله عز وجل حرمه إذن لا خير فيه، إذن لا خير فيه. ومهما قالوا ومهما توهموا فيه من مصلحة فإنها مفسدة، ولا يعرف ذلك إلا العاقل الذي يقف مع حدود الله ويتأمل في آيات الله الكونية وفي آيات الله المتلوة. هذا ما أحببت أن أشير إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. نقرأ الأسئلة. يقول: هل يسوغ لي أن أنكر على شخص أراد أن يتزوج الكتابية ونهي عن ذلك مع بيان العلة؟ نعم، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، مثل ما فعل ابن عمر، فقد كانوا ينهون عن نكاح الكتابية، لكن لمن يعلمون أنه إيش يستطيع نكاح الحرة المسلمة، واضح يا إخوان؟ لكن قد يبتلى الإنسان أحيانا في بلد ما أو في حال ما أنه لا يجد إلا الكتابية، فنقول له العفاف أوجب، العفاف ولو بالكتابية أوجب من ترك العفاف والعياذ بالله عز وجل والوقوع في فاحشة. فلا نستطيع أن نطلق حكما كما يقولون يعني كليا، وقد أباح الله عز وجل ذلك، لكن لا شك أنها مراتب. قال: وليس قصد التحريم. نعم صحيح، قول ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى، بلا شك هذا هو، ولذلك قلنا لكم أنها تدخل في الكفر، واضح؟ قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، إن الذين تفرقوا إيش؟ من أهل الكتاب والمشركين، واضح؟ فلا شك في كفرهم. ولذلك الله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهل هذا فيه خلاف؟ ما فيه خلاف، نص الآية. طيب، هل معنى هذا أنه يرى أن الآية عامة في المشركات؟ نعم، وأهل الكتاب فلا يجوز الارتباط بهن؟ نعم، لكن جواز الارتباط بهن ليس بهذه الآية أو بسبب تفسير هذه الآية بأنه يدخل النصارى ولا يدخل، وإنما بآية المائدة. هل يمكن الاستدلال بقوله: ولا أمة مؤمنة خير من المشركة ولو أعجبتكم في تقديم الزواج بصاحبة الدين على غيرها وإن كانت الأخرى مسلمة أيضا؟ نعم، بلا شك، بلا شك، وهو في الحديث صريح. هل يجوز زواج الرجل الذي يصلي ويترك مع العلم أنه غير مشرك ولا كافر ولكنه مسلم عاصي؟ والله مثل هذا يصعب الزواج معه، وفي الغالب أنه لا يوفق والعياذ بالله عز وجل، إلا إن استطاعت أن تقيمه على شرع الله عز وجل. قال الله تعالى: أولئك يدعون إلى النار، ذكرتم فيها فائدة جميلة وهي مصاحبة الأخيار، فليعتبر هذا من باب التدبر أو الاستنباط؟ لا، هو من باب التدبر. ليس من باب الاستنباط. الاستنباط يكون مرتب على شيء آخر، أداة تستعمل مثل مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة إلى غير ذلك. الرجاء التوضيح. ما معنى تربت يداك؟ تربت يداك يعني كلمة تقولها العرب وتقصد بها ربحت. واضح؟ يقصدون بها ربحت في هذا السياق. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هل يمكن استدلال بهذه الآية على محبة الله لمن يداوم على الوضوء كلما انتقض؟ نعم، بلا شك أن هذا من أسباب محبة الله عز وجل. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.